أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ختام وفيه مطلبان. بهذا الدرس ينتهي هذا الكتاب. ختام وفيه مطلبان. المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف، أكثر ما سيذكره هنا لا يحتاج إلى تعليق أساسي منا، قد نعلق عليه بعض التعليقات. منها الاعتصام بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى داود وعليكم: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له مخرجا من بينهن. هذا وعد إلهي على أي حال تضمنته هذه الرواية. وهناك روايات عديدة أيضا بنفس المفاد، بنفس المفاد، أن الاعتصام بالله، أن من اعتصم بالله أمن من كل المكاره، يعني وعد إلهي. خب، ومنها أيضا من الأمور التي هي من المعروف التوكل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه، العالم بمصالحه، بمصالح الإنسان، والقادر على بمصالحهم، لوحاط بمصالحهم اعتبار بخلقه، بمصالحهم والقادر على قضاء حوائجهم. خب، بعد ذلك يتساءل يقول: إذا لم يتوكل هذا الإنسان على الله تعالى، على من يتوكل؟ على نفسه أم على غيره مع عجزه وجهله؟ إذا توكل على نفسه هو بأساسا قاصر، الغير أيضا مثله قاصر، يتوكل على من؟ كلهم على حد سواء، ما دام أن الإمكان يحدهم، ما دام حد الإمكان يحدهم، فكلهم مفتقرون إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه، حسبه يعني يكفيه، يكتفي بالتوكل على الله عز وجل، ولا يحتاج إلى التوكل على أحد من الخلق، إذ أن بقية الخلق عاجزين مثله. روي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق أنه قال: الغنى والعز يجولان، بإصلاحنا يفترون، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا. متى ما وجد توكلا من شخص توطنا في هذا الموضع. ومنها حسن الظن بالله تعالى. فعن أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن. لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن. يعلل يقول: لأن الله كريم بيده الخير، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم يخلف ظنه ورجاءه. فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. ومن ضمن الأمور التي هي أيضا من المعروف الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله. إذا ابتلي الإنسان ببلية، بمصيبة، يصبر، ويصبر إذا ابتلي بمعصية من المعاصي، فإنه الصبر عن الحرام وعدم ارتكاب الحرام أيضا من الأمور التي مدح الشارع عليها. الصبر عند البلاء والصبر عن محارم الله، هذين أمرين. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تشمل الموردين. وروي عن الرسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال: فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. وعن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لا يعدم الصبر البصر وان طال به الزمان. ربما يريد الصابر البصر وان طال به الزمان. او لا يعدم الصبر البصر ايضا يصح. نعم.
لا يعدم الصبر
البصر
يعني ان الصبر لا
يعدم هذه المعرض تصح لاكثر من وجه. نعم. وعنه عليه السلام ايضا الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، واحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك. نحن مع الاسف وباقل سبب ولو بسيط قد نتجارى نحو الحرام والعياذ بالله. هذه المجتمعات الان مع تربية هذه المجتمعات اقل صبر بحلق لحيتي. ليش؟ قال لانه لا اجد عمل مثلا، ما بلغ الحد بك يعني مبلغه. خوب. ومنها العفة. فعن أبي جعفر عليه السلام ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفارج. العفة يعني التمنع عن الحرام. خوب. أو عن الشيء الدوني. يقال الإنسان عفيف حتى وإن تعفف عن شيء غير الحرام أيضا. المرأة العفيفة تتحفف عن الحرام. فعن أبي جعفر عليه السلام ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفارج. وعن أبي عبد الله عليه السلام، أبي جعفر عندما يطلق يقصد به الإمام الباقر، أبي عبد الله عندما يطلق يقصد به الإمام الصادق سلام الله عليه. نعم، في بعض الموارد إذا أطلق أبي جعفر عليه السلام يقصد به الإمام الجواد، بس غالبا يقصد به الإمام الباقر. وعادة إذا قصد به الإمام الجواد يقير بالثاني عن أبي جعفر الثاني. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. أين نحن من شيعة جعفر؟ ومنها الحلم أيضا من الأمور التي هي من المعروف والتي مدحت الروايات فاعلها. الحلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما عز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط. يعني العزة لا تكون مع الجهل، لا يعز الإنسان بجهله ولا يذل إذا كان حليما. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، لا الجهل لأنه في قبال الحلم الغضب، والغضب لا يكون إلا من الجاهل، والغضب لا يكون إلا من الجاهل. الجهل يطلق بعض الأحيان على عدم العلم، عدم المعرفة. الجهل يطلق احيانا على عدم المعرفه، كما لعله الغالب في الاستعمالات ان الجهل عدم المعرفه، ان الانسان لا يعرف الشيء. وتارى الانسان يعرف الشيء لكن لا يستطيع السيطره على عقله، يقال له ايضا جاهل من هذه الجهه. فهنا الظاهر انه اراد بالجهل ما هو من جهه الغضب، يعني انه من جهه انه يغضب. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أول عوض الحليم عن حلمه أو من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. فتشوف أي نزاع يحصل بين شخصين، أحدهما حليم والآخر ماذا؟ والآخر غير حليم، جاهل. قلنا الجاهل هنا أيضا يراد به ماذا؟ ما هو في قبال الحليم، يعني الغضوب الذي لا يسيطر على نفسه. تلاقي المجتمع كله يلوم ذاك الإنسان. ليش؟ لأن دائما هذا الأحمق تبدر منه بعض التصرفات التي تكون محلا لذم الناس، تكون محلا لذم الناس فيذم على هذا الفعل. فهذا يقال أول ما يعوض الحليم، يعني هذا وهو في الدنيا وهو في أثناء هذا التصرف يعوض، وعنده تعويض آخر يوم القيامة إن شاء الله أيضا. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وعن الرضا عليه السلام أنه قال: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. فإذا لم يكن حليما لا يكون عابدا، كأنما مفهوم الرواية أنه لا يكون عابدا ما لم يكن حليما. ومنها أيضا من الأمور التي هي من المعروف والتي ينبغي للإنسان المؤمن أن يتحلى بها صفة التواضع. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصر في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى. هذا البيت الشعر المعروف: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبق على فتحات الماء، وتواضع تكن كالنجم لاح لناظر على فتحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو ويرتقي إلى طبقات الجو وهو وضيع. هذا الإنسان المتكبر يعتقد نفسه ماذا؟ وكأنه شيء عالي في السماء، في حين مو كل شيء في السماء يكون عالي، ما كل ما في السماء عال. الآن الدخان في السماء، لكن هل للدخان قيمة؟ الدخان ما له قيمة، مع ذلك من تحترق النار يطلع الدخان يصعد للسماء. الإنسان إذا رأى الدخان وهو لا يعرف ما هذا يفكر هذا شيء عظيم، مو كل شيء في السماء هو غيوم. أيضا يقول: وما تراه ترى انعكاس النجم على الأرض، لكن الناس تحترم النجم الذي هو منعكس في سطح الماء. شوف، إذا وصلت إلى البحر وانعكس ضوء النجم في البحر، أنت تعرف أن النجم وإن بدا لك أنه في البحر لكنه في السماء، في عنان السماء. ومنها أيضا من الأمور التي هي من المعروف إنصاف الناس ولو من الناس، أن تكون منصفا في تعاملك مع الآخرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال. شوف، إنصاف الناس من النفس هو سيد الأعمال، يعني من أراد أن يأتي بسيد الأعمال فماذا؟ فلينصف الناس من نفسه، إذا أخطأ يعترف إلى الآخرين حتى في مقام المحاورة. قد يبدر من إنسان خطأ في أثناء محاورته، في أثناء مناقشته، ويبقى مصرا على هذا الخطأ، هذا من عدم الإنصاف. هذا قبل لا يكون عدم إنصاف للآخرين، عدم إنصاف للنفس. هذا أيضا قبل لا يكون عدم إنصاف للآخرين، هذا عدم إنصاف للنفس. لو أنصف نفسه ما فعل هذا الفعل. في البيع والشراء أيضا، إذا عدنا تلك الروايات التي تفيد بأنه إذا وزنت لنفسك مثلا وأنت المشتري فاجعل الزيادة في كفة البائع، وبالعكس إذا كنت أنت البائع فاجعل الزيادة في كفة المشتري. يعني قدر الإمكان خل روحك مظلوم ولا خلي روحك ظالم، أن تكون مظلوما خيرا من أن تكون ظالما. طبعا لا بالمعنى الذي قد يفهمه البعض من أنه ماذا، من أن الإنسان يسكت على ظلمه. لا تسكت على أن تكون مظلوم، لكن لا تحول نفسك من مظلوم إلى ظالم. هذه أيضا كثيرا ما تحصل، قد يخطأ إنسان في قبالي وأكون مظلوما، أتحول من مظلوم إلى ظالم بالاعتداء عليه. ومنها أيضا من الأمور التي هي من المعروف اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، أيضا هذا من ضمن المعروف. يقول فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين هذا القول المعروف أن الإنسان يرى ماذا يرى الغبار في عين الآخرين ولا يرى الحصاة في عينه كن في عيونك حصاة أي ما تشوفها نظرك يمتد إلى ماذا إلى الغبار الموجودة في عين الآخرين قل له يا حجي أنت في عيونك غبارة أنت اللي تتكلم الآن هل في عيونك حجرة مو غبارة وليش ما تشوف الحجرة هذه وهي في العين يعني في مكان الرؤية ليش ما تشوفها يقول مذاك عيب في الآخرين فأراه أما الحجرة فهي عيب فيه وكيف أرى عيبي لذلك في أمثال هذه الموارد النفس قد تكون مجبولة على هذه الحالة نتيجة التأثيرات الحاصلة في المجتمع نتيجة تأثيرات المجتمع قد أتعود على أن لا أنظر إلى عيوبي لذلك ينبغي لنا أن نتواصى مو خطأ إذا رأيت من نفسي من شخص صديق لي خطأ أن أنبهه إليه بأسلوب مؤدب ويتقبل أيضا مني مو خطأ أنه من رأى أيضا مني خطأ أن ينبهني إليه هذا من إهداء العيوب رحم الله من أهدى إلي عيوبي هذا من إهداء العيوب يقول وعنه صلى الله عليه وآله إن أسرع الخير ثوابا البر وإن أسرع الشر عقابا الباغي وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه شوف يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه هنا مورد شاهد الرواية يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه يعير الناس بشيء لا يستطيعه هو تركه أول شيء أنت التزم بهذا الأمر ثم أمر الآخرين وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه أيضا من الأمور التي هي من المعروف إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى على نيته ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومنها من المعروف أيضا الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها لا تكن منكبا على الدنيا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وانطلق بها لسانه ربما وانطق بها لسانه ربما اللام زائدة هنا أنسب للسياق يعني وبصره عيوب الدنيا لأن كلها الفعل من الله عز وجل شوف أثبت الله الحكمة في قلبه اللي بعدها يقول وبصره عيوب الدنيا وأخرجه كلها نسبة الفعل إلى الله أما هذه وانطلق بها لسانه الفعل منسوب إلى اللسان مو إلى الله مو الله يعني النسبة لم تحصل إلى الله لذلك ربما لا صح أنطق وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها يعني من الدنيا سالما إلى دار السلام هذه كلها ماذا أمور مترتبة على الزهد في الدنيا على عدم تتبع الدنيا أن لا يكون الإنسان مكبا على الدنيا وروي أن رجلا قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ به هذا يريد وصية تشبيه لعدة سنين إلى أن يرجع مرة ثانية. فقال عليه السلام، شوف الوصية المهمة التي يوصيه بها الإمام، أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. الورع عن محارم الله، التمنع عن محارم الله، والاجتهاد، الاجتهاد مو مقصود به التفقه هنا، بذل الجهد في الطاعة. وإياك أن تطمع إلى من فوقك، لا تنظر إلى ما إلى الإنسان الذي هو قد أعطي خيرا أكثر منك مثلا. وكفى بما قال الله، شوف استشهاد الإمام له، يقول وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية الزهد، أنه لا تنظر إلى أموال الآخرين، أولاد الآخرين. في الزمن القديم كما يتفاخرون بالأموال يتفاخرون بالأولاد. فإن خفت ذلك فاذكر عيث رسول الله، إذا خفت أن تنظر إلى الآخرين اذكر عيث رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكم في رسول الله أسوة، إذا كنا لا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله فبمن نتأسى؟ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته من الشعير، وحلواه من التمر، ووقوده من السعف إذا وجده. إذا هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشرف البرية بلا إشكال. يكشف لنا هذا عن أن شنه، عن أن الدنيا ما أعدت للتمتع بها. يقول وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، ما مرت مصيبة كمصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كله في المطلب الأول في ذكر أمور من المعروف. وين؟ وإن أسرع الخير ثوابا وإن أسرع الشر عقابا، البغي الظلم هنا. لا، المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر. هنا يذكر أيضا ثلاثة أو أربعة أمور هي من المنكر، هذا مو إحصاء إنما تنبيه، وإلا ففي الروايات الكثير من الأمور التي هي من المعروف والكثير من الأمور التي هي من المنكر. وهنا في هذا المقام لا بأس بقراءة بعض الكتب الأخلاقية من أمثال كتب السيد دستغيب الذنوب الكبيرة مثلا، فإنه في هذا المجال غني بالكثير من الروايات فيما يتعلق بالمنكر. منها الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. إذا وضعت خل في عسل، العسل ماذا طعمه؟ طعمه حلو. إذا وضعنا فيه هذا الخل الذي له طعم كريه، لا إشكال في أن العسل ماذا يفسد. يقول أيضا الغضب يفسد الإيمان، أنت مؤمن لكن هذا الغضب يفسد إيمانك كما يفسد الخل العسل، كما أن الخل يفسد العسل كذلك الغضب يفسد الإيمان. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الغضب مفتاح كل شر. وهل تستطيع دخول الدار إلا بالله إذا كان عندك مفتاح؟ تقدر تدخل الدار بدون مفتاح؟ شبه كل شر وكأنها دور، صحيح؟ كأنها منازل، والغضب مفتاحها، إذا كان عندك الغضب راح تفتح كل هذه الأبواب، ما كان عندك الغضب من الصعب عليك أن تسر الأبواب. بدون المفتاح ما تقدر تكسر الأبواب وتدخل. خب يقول الغضب مفتاح كل شر. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك مباشرة يجلس، فإنه هذا نفس تغير الجلسة تغير الهيئة يغير في حركة الدم كما ينقل، فتهدأ نفس الإنسان. أنت الآن في صراع وأنت واقف مقابل للشخص الثاني الشخص الآخر، ما دمت واقف أمامه قد تشتبك معه بالأيدي مثلا أو باللسان، أما إذا جلت تغير مزاجك كامل، هذا هي تغيير الحالة تغيير الهيئة يذهب بغضبك. فليجلس من فوره ذلك فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، وأيما رجل غضب على ذي رحم، غضب على أحد أقارب، فليدن منه فليمسه، تقرب منه وتلمسه. يقال أنه ماذا كما في الرواية هنا أن من لمسه الرحم إذا مست الرحم ماذا حنت، تحن هذه الرحم إلى ذاك ويهدأ الغضب. أنت غضبان على أخوك على ابنك على أحد أخارك، الكلام هو الكلام، فليدن منه فليمسه فإن الرحم إذا مست أو إذا مست سكنت. ومنها الحسد، يعني تلحقك الرأفة، يعني كما هو مفاد الرواية تلحقك الرأفة ويزول الغضب. ومنها من الأمور التي هي من المنكر أيضا الحسد. فعن أبي جعفر عليه السلام، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام الإمام الصادق والإمام الباقر أنهما قالا إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. هذه الرواية أيضا نقلت عن الرسول صلى الله عليه وآله نفس هذه الرواية. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذات يوم لأصحابه إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، كأنما أكو مرض يصفه الرسول صلى الله عليه وآله لأنه مرض الأمم التي كانت سابق على هذه الأمة، وأن هذا المرض قد ماذا قد سرى إلى هذه الأمة، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ولكنه حالق الدين. شوف يمثل الحسد بالموس الذي ماذا الذي يحلق الشعر، كما أن الموس يزيل الشعر تماما لا يبقي شيء من الشعر، مو مقص هذا موس يزيل الشعر تماما لا يبقي من الشعر شيء، هذا أيضا الحسد يزيل ماذا يزيل الحسنات يزيل الدين، ولكنه حالق الدين وينجى أو وينجى فيه أن وينجى منه وينجي فيه الياء ما فيه نقطتين سوينجي فيه أن يخف الإنسان تصح، أو وينجى منه ربما بدل فيه من مثلا أن يكف الإنسان يده ويخزن لسانه لا يتكلم بالحسد ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن. يكف الإنسان يده يعني لا يعمل لماذا لسلب النعمة عن الآخرين. الحسد هي تمني زوال النعمة عن الآخرين، مش لي الحسد هي تمني زوال وتمني زوال النعمة من الآخرين، عند الآخرين نعم تتمنى زوالها عنهم. الوارد في الروايات أنه إذا وجدت عند الآخرين نعمة فاطلبها من الله عز وجل، واطلب من الله أن يزيدهم أيضا، يعني اطلب من الله أن يرزقك وأن يزيدهم أيضا، مو فقط تتمنى أن ماذا أن تصير أحسن منهم وأثر منهم، بل اطلب من الله أن يعطيك كما يعطيهم ويزيدهم أيضا لا يبقيهم أيضا، يعني اطلب لهم. عندنا في الروايات أيضا أنه من ضمن الخلق على شو اسمه أن الزهراء سلام الله عليها كانت تدعو في صلاة الليل، وكان الإمام الحسن سلام الله عليه يستمع، وبقي طوال الليل ساهر يستمع ماذا تدعو، وهو طفل صغير فرآها تدعو إلى الجيران تدعو إلى الآخرين، لم تذكر نفسها أبدا. تساءل الإمام خب ليش لماذا لم تدعو لنفسك، يعني خب الانسان الاقل يذكر نفسه في الظن، احنا نذكر انفسنا، اذا صار بالغلط ذكرنا الاخرين، مو كذي؟ وهذا قال ليش؟ قالك ما مضمون الروايه انه ماذا؟ ان هناك ملك، كانما الان الروايه قديما قارنها، ان هناك ملك ملائكه تدعو لي في هذه الحاله، يعني هناك ان الانسان ان ثواب الدعاء للاخرين افضل من ثواب الدعاء للنفس، والله يعطيني كما ادعو لهم بل واكثر. هذه هم تربية روحية، أن الإنسان ماذا يحب للآخرين، هذا يربي نفس الإنسان على حالة التفاني والأخلاق الحميدة. على كل حال، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن. ومنها الظلم، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده. إذا ظلمت إنسان يؤخذ منك هذا الظلم، إما في نفسك أو في مالك أو في أولادك. تقول أنت ما هو ذنب الأولاد؟ بالنسبة للأولاد يصير ابتلاء أيضا، لكن هذا أثر تكويني. يفهم من جملة من الروايات أن هناك بعض الذنوب لها آثار تكوينية. احنا نعتقد دائما أن الذنب فقط له أثر يوم القيامة، فقط الإنسان ماذا؟ يعاقب. في حين جملة من الروايات تشير أن للذنوب آثار تكوينية، يعني تؤثر في قصر العمر، تؤثر في سلب الرزق، تؤثر في سلب البركة، تؤثر في شدة الابتلاء وما شابه ذلك. وروي عنه أيضا أنه قال: ما ظفر بخير من ظفر بالظلم. أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم، هاي الرواية أيضا عن الإمام الصادق، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. فالظالم قد راح يأخذ من مال المظلوم، يبقى ما يأخذه شيء يسير، لا يقاس أبدا بما يأخذه المظلوم من دين الظالم. ومنها من ضمن الأمور التي هي من المنكر كون الإنسان ممن يتقى شره. الناس تخافوا من هذا الإنسان، ليس لأنه شرير مثلا، يخافون من أذاه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. هذا كثير من الشعراء في الزمن القديم كانوا إذا مروا على إنسان ولم يكرمهم إكرام زائد يطلعون ويعطون قصيدة تجعله عبرة لكل إنسان. الآن في هذا الزمن يقوم مقامهم الصحفيون. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومن خاف الناس لسانه فهو في النار. الناس تخاف من لسانك، معناها أنت في النار. ومن خاف الناس لسانه فهو في النار. طبعا الكلام عن اللسان، عن خوفهم لسانه بالباطل، أما إذا كان يخافون من لسانه لأنه يتكلم كلام الحق، فواضح أن الرواية منصرفة عن أمثال هذا المورد. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. ولنكتفي بهذا المقدار. توجد، قلنا، الكثير من الأمور التي تدخل في ضمن المعروف أو تدخل في ضمن المنكر، يمكن المراجعة ويمكن الرجوع إليها في الكثير من الكتب، وبحسب اطلاعي من أفضل ما كتب في مجال تعداد المنكرات هو كتاب الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين الدستغيب، من حيث كبحث أخلاقي جيد ولطيف. ولا ينبغي لشخص أن لا يقتني مثل هذا الكتاب ويقرأه مثلا. على أي حال، ولنكتفي بهذا المقدار كما قال المصنف، والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.